أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يقول فلولا كان من القرون، لا الآية الأول الآية، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. هذه قضية عجيبة تدل أولا على أن الأمر بيد الله وأن الرسل لا يملكون شيئا، وتدل على أن من تاب الله عليه وأن الله غفور رحيم، وتدل على أن الذي يستمر على المعاصي يعرض نفسه للهلكة والعطب. فهذه القصة أمرها عجيب. فلولا كان، فلولا، فهلا كان من القرون من قبلكم، فلولا كانت قرية آمنت، فهلا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها. بعد أن تعاين العذاب وتكفر برسلها، عند ذلك لا ينفعها الإيمان إلا قوم يونس. فلولا كانت قرية آمنت، فهلا كانت قرية آمنت من القرى السابقة لقوم يونس فنفعها ذلك الإيمان إلا قوم يونس لما آمنوا. هذه القضية غريبة، ولذلك بعض العلماء يقول أن الاستثناء متصل، وبعضهم يقول أن الاستثناء منقطع، وبعضهم يقول القضية يعني قضية أن قوم يونس تابوا وحققوا التوبة، وأن الله تعالى جعل من تاب عليه، وأن كثير ممن حقت عليهم كلمة العذاب هؤلاء لا يتوبون أو يتوبون في مراحل لا تقبل فيها التوبة. على كل حال، الآية استهنت قوم يونس، وهذا يدل في الجملة على المغايرة. فهلا كانت قرية من القرى التي جاءها رسلها وأنذروها وكذبوهم ووعدوهم العذاب، فإذا عاينوا العذاب آمنوا، لم ينفعهم إيمانهم إلا قوم يونس. لذلك الطبري يقول أن الاستثناء منقطع، ويقول أعيد جوابا وما ذا الربع من أحدي إلا الأوارية، لأن الأواري ما هي من أحد من أمتعة المكان وآثاره. لكن ابن عاشور وبعض العلماء قالوا لا، الاستثناء متصل، وهو يجوز. تقول ما قام أحد إلا زيد، ولكن تقول ما قام أحد إلا فرس، لأن فرس تنصب وزيد تتبعه، ما استثنت إلا مع تمام عش ينتصب، وبعد نفي أو شبه نفي انتخب اتبعه ما اتصل وانصب من قطع، وعن تميم في إبدال وقع على قليل. إذن هذه الآية تبين أن قوم يونس لما قال لهم نبيهم سيأتيكم العذاب بعد 40 يوما أو بعد المدة، فقال عقلاءهم إن خرج عنكم فيعني العذاب جاءكم، وإن بقي معكم فاطمأنوا. ففي الليل خرج يونس وهو ذنون، وبعدهم صبروا لما جاءت 35 يوم، رأوا أمارات العذاب فلجوا إلى الله وعجوا وقاموا وفرقوا بين الولد وأمه وبين وعجوا إلى الله، فالله تعالى رفع عنهم العذاب. فهلا كانت قريته من القرى السابقة آمنت ونفعها ذلك الإيمان بعد أن عاينت مخيلات العذاب إلا قوم يونس، هذا الذي يظهر. أما ما قاله بعضهم أنهم هم هؤلاء لما عاينوا العذاب أخلصوا التوبة والله رفع عنهم العذاب، أما بعد أن تأتي أمارات العذاب وتحل خلاص فرعون ما قبل منه الإيمان. ولما قالوا له وآتنا ثمود الناقة مبشرة فظلموا بها، بعدين وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. لذلك قريش لما طالبوا نبينا أن يأتيهم بآيات قالوا قال له جبريل نأتيك بآيات لكن إذا كفروا نوبقهم، قال لا اتركهم، ما أحب يأتيهم بالآيات حتى لا يكون سبب في هلاكهم. وتفصيل يونس هو هذا موجود في الأنبياء وفي أواخر صفات، وخلاصة أنه هو من نينوى من أرض الموصي أرسل، ويقال وكان في القرن الثامن قبل الميلاد، وقيل قبل ذلك وقيل بعد ذلك. فهؤلاء القوم أرسل لهم وكذبوه، فقال لهم يأتيكم العذاب بعد مدة، وبعدين الله قال وذنوني إذ ذهب مغاضبا، أيوة غاضب، المفسرون يقول غاضب الله أي غاضب لأجل الله، لأجل طاعة الله ولأجل رضاء الله، فغاضب قومه لأجل ذلك. وبعدين لما ذهب مغضبا من قومه ووجد السفينة فركب فيها فعج عليهم الموت، فقالوا في السفينة شخص عنده مشكلة، قال لهم أنا، فقالوا لا أرموني في البحر، قال ما نرميك لكن نقرع، فأقرعوا فجاءت القرعة عليه، ثم عادوها فجاءت عليه، ثم عادوها فجاءت عليه. وهذه قضية إسرائيليات لكن ما في الآية منها. بعدين فساهم فكان من المدحضين، وبعدين قالوا لما أرادوا أن يرموه فإذا هي السمكة فاتحة ثغرها، فأرادوا يرموه من الجهة الأخرى فإذا هي السمكة فاتحة. المهم أنهم رموه وابترعه الحوت، جلس فيه 3 أيام 40 يوم 7 أيام الله أعلم.
وبعدين كان يونس من المسبحين، وفائدة التسبيح أنها نجته، فلولا أنه كان من المسبحين. هذه ثمرة التسبيح، هذه ثمرة العبادة في الرخاء، ثمرة الطاعة في وقت العافية ينالها صاحبها في وقت الشدة. الذي يطيع الله في أوقات الرخاء إذا جاءت الشدة الله يحميه، أما الذي لا يطيع وقت الرخاء فإذا جاءت الشدة قد يحميه وقد لا يحميه. إذا ظن أن لن نقدر عليه، يعني اعتقد أن لن نضيق عليه لما يعلم من رحمة الله وفضله وسعة كرمه، وأنه لن يناله إلا بخير. إذا المهم بل جلس في بطن الحوت ما شاء الله، ثم أخذه الحوت ورماه على الساحل، وهو كالفرخ كالطفل عند يوم ميلاده، وأنبت له شجرة من يقطين، وهو على أصح التفاسير الدباء، يقطين القرع الدباء هذا المعروف. وبعدين قالوا هذه من خاصيتها لا ينزل عليها الذباب، ويأتي في قصص قالوا صارت تأتيه وعي حافل فيشرب من حليبها، وقالوا نفس القرعة تأتيه بالحليب وتأتيه بما أمور. المهم أن الله تعالى أنبت له هذه ونجاه حتى عوفي وشفي ورجع إلى القوم فآمنوا به ومتعناهم جميعا إلى حين. والنتيجة أنكم يا كفار قريش إن تبتم إلى الله وأنبتم ينجيكم كما نجى قوم يونس. ولذلك لما رأوا الجد يوم الفتح تابوا ورجعوا وقال لهم اذهبوا فأنتم ايش الطلقاء. ففي هذه القصة أن الإنسان يبادر بالتوبة، وفيها أنه يحذر سخط الله وعقوبته لأنه قادر، وفيها أن بعض الصالحين قد يعمل ما هو خلاف الأولى ويحصل منه بعض الشيء لكن لا يقر عليه. ولذلك قالوا إنه في بطن الحوت دعا هذا الدعاء الذي لا يدعو به شخص إلا استجيب له، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. يعني مقتضى هذا ما هو؟ أنا ضعيف، أنا محتاج، أنا عبده، أنا فقير إليه، ولذلك قال فاستجبنا له. فنادى في الظلمات، ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت، بطن الحوت والليل والبحر ظلمات، أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. لذلك هذا يقال له دعاء العبادة، وهو أقوى من دعاء المسألة، لأنه ما دام لا إله إلا أنت سبحانك ترجع لك إني كنت من الظالمين، أنا ظالم وأنا ما عندي إلا أنت، فاستجبنا له. إذا أنقذني، أرحمني، اعفو عني، انطف بي. ولذلك أفضل الدعاء دعاء عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأنا وقفت في هذا الموقف عاجز وذليل ومتجرد من حولي وقوتي ومن ثيابي ومن كل شيء، ولا حيلة لي إلا أنت، إذا اصلح لي دنياي وأخراي وادفع عني وأعطني، لأن هذا مقتضى الكلام. ذلك أفضل الدعاء دعاء عرفة لما فيه من المعاني. ذلك هنا قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طيب إذا المقتضى أغفر لي أرحمني نجني، فاستجبنا له. إذا أنتم يا كفار قريش انتبهوا، فإنكم لستم أقوى من غيركم، ولستم بمحرم عليكم العقوبة، فبادروا بالتوبة وبالأعمال الصالحة، واعلموا أن نبيي صادق فيما يقول لكم، لأن هذه الأخبار وهذه القصص وهذه التفاصيل وهو لا يقرأ ولا يكتب لا يمكن يعلمها إلا عن رسالة، لا يمكن تعلم إلا عن نبوة. إذن النتيجة ما هي؟ بادروا، بادروا بالتوبة، بادروا بالطاعة. كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا هل له مفهوم أو لا مفهوم له؟ كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، لكن ما بعد ذلك؟ أخبر أنهم آمنوا، والإيمان يؤمن في الآخرة. إذن هنا أخبر أنه كشف عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، وبين أن من آمن يؤمن يوم الفزع، إذن أيضا في الآخرة. فهم من آمنوا أنهم يؤمنون في الآخرة، وأنهم لا يغفل لهم ما يضرهم يوم القيامة، لأن الإيمان أمان وسلام وعافية، لذلك أمرنا بالدخول فيه. قال ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في الإسلام جميعكم، أو ادخلوا في الإسلام جميعه، كافة حال من المفعول أو من الفاعل. ومتعناهم إلى حين، إلى حين آجالهم. إذن أي ناس تمردوا وعتوا واستمروا على 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 المعاصي، فإذا رأوا العذاب تابوا لا يقبل منهم، إلا قوم يونس جأروا إلى الله ولجأوا إليه وبكوا، فالله تعالى قبل منهم ورفع عنهم العذاب. كشفنا عنهم، قيل العذاب حل بهم وقيل لم يحل بهم، ولكنه صار قريبا منهم، وهذا الاستثناء يدل على المغايرة، على أن الأمم الأخرى يعني ما كشف عنها العذاب. ثم بين لنبيه ولخلقه وللعقلاء السامعين أن القضية من الله، ولو شاء ربك لآمن، ولو شاء بعد هذه الآية ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. هذا تهديس لقلب النبي، وطمأنة له، وطلب له للاستراحة، وأنه يقوم بالأسباب ولا يتعب نفسه في الخلق، لأنهم مختوم على كل واحد، لكن أنت قم بالأسباب. ولو شاء ربك وأراد وكتب في اللوح المحفوظ وقدر ذلك لآمن من في الأرض كلهم. بعدين قال جميعا، استشكل المفسرون كلهم وجميعا ليه؟ وكل تلو، قالوا كل تأتي للتأكيد وتأتي إخبارا، وجميع لا تأتي إلا للتأكيد. فلذلك لما كانت كل قد تأتي للتأكيد ولغير التأكيد أتبعها بجميع التي لا تأتي إلا للتأكيد، هذه نكسة الجمع بينهم. وهنا القدر. وما أدراكم من القدر؟ سر الله في هذا الأمر، ونحن لا نعرف ماذا كتب، فنقوم بالعمل ونسأل الله ونخاف منه ونكثر من دعاء الله ومن البعد من المعاصي ومن فعل الطاعات. وهذا الذي نملك، نملك أننا نكثر من الطاعات ونبتعد عن المعاصي ونسأل الله التثبيت على الإيمان. ما بيدينا شيء، لأن الله يقول ولو شاء ربك لآمن، ويقول لنبيه أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، إن عليك إلا البلاغ. فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. إذن القضية لله، الحكم لله، الأمر لله، الرسل مبلغة عن الله تنفذ أوامر الله تجتنب نواهي الله تبلغ خلق الله شرع الله. قال لهم قل لا أملك لنفسي والله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي ولا بي. إذن النتيجة الجد والاجتهاد والحزم والعمل بطاعة الله، لأن هذه الآيات مشكلة. ولو شاء ربك شاء كونا وقدرا، لأن المشيئة مشيئتان، إرادة شرعية وإرادة كونية قدرية. الإرادة الشرعية هي أن يطالب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالهداية ويوضح لهم ويبين لهم. والإرادة الكونية هي إيش؟ هو اللي مخصوم، هو اللي لازم يقع. قال وما خلقت الجن والإنس، هذه إرادة شرعية، إلا لأطالبهم بالعبادة وأمرهم باتباعي وأنهاهم عن معصيتي وأبين لهم الأدلة والحجج والبراهين وأرسل لهم الرسل وأقيم عليهم الحجج. أما إدخال المعلومة في القلب فهذا من خصائص الربوبية، جعل الأمر في القلب، هذا لا يملكه إلا الله. إفهام، جعل المعلومة، جعل الإيمان يكون في القلب، هذا لا يقدر عليه إلا الله أبدا. قال له إنك لا تهدي من أحببت، ثم قال وإنك لا تهدي تدعو إلى صراط مستقيم وترشد وتدل، لكن إدخال المعلومة في القلب لا يملكه إلا الله. زي الخلق، لا يخلق إلا الله، الله خالق كل شيء. إذن إذا خلقه ونفخ فيه الروح كتب شقي أو سعيد، هذا من خصائص الربوبية. أربعة، لا يملكها إلا الله: أجله ورزقه وعمله، شقي وسعيد. أجله، ما يعرف الأجل إلا الله، ما يعرف الرزق إلا الله، ما يعرف العمل إلا الله، ما يعرف شقي أو سعيد إلا الله. قزمان قال لهم من النار، من أهل النار، من أهل النار وهو في المعركة ومجتهد، قال من أهل النار، جاء الوحي فجرح في تبوك أو في خيبر على صح الأقوال، فلما أدلقته التألم اتكأ على نفسه وقتل نفسه وقال قاتلت حمية، فقال اعلموا أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، اعلموا أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وفي الحج الذي حج أبي بكر بالناس، فحج أبي بكر بالناس أرسل معه علي بأربع كلمات: وأن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ونحن الآن في الدنيا، نحن ما رحنا من الدنيا، فكل واحد ينتبه لنفسه يا إخوان، والوضع في غاية الخطورة، واحد لا ينتبه. بعدين هذا الدين يعني مبني على أسس وقواعد وعلى أمور لابد الواحد يبذل وقت ليفهمها. هذا دين عنده أسرار وعنده معاني وعنده أحكام وعنده أمور يمشي فيها، فالذي لا ينتبه لها يكون في مشكلة. ما خلاص يسمع الناس حي على الصلاة يروح يصلي، ما هي الصلاة؟ يروح يصوم، ما هو الصوم؟ ما هي الزكاة؟ هذه الأمور لها معاني، ولا الطهارة ما هي؟ الوالدين تعامل معهم. ولذلك أخطر شيء قال آخر شيء قال ربكم أعلم بما في نفوسكم، هذا تهديد مبطن. كثير من الناس لا ينتبه منه، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا، ربكما أعلم بما في نفوسكم. شوف هذا التهديد مبطن، وقضية ما هو قال بهلان، لا رب هذا النفس اللي فيها هو لا يطلع، هو لا يختم لك به. إذن هذا الدين حقيقة لا بد فيه من الوقت، لا بد من إعطاء وقت للإسلام حتى نفهمه ونعمل به فنكون بسببه من أهل الجنة. الذي لا يعمل ويجتهد للدين كما يجتهد لأمواله وأولاده في خطر. إذن يقول جل وعلا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أنت ما تستطيع أن تكره الناس على الإيمان، لأن الإيمان هذا لا يملكه إلا الله. والله أيضا قال لا إكراه في الدين على أصح التفاسير، الإسلام لا يرغم أحدا على الدخول فيه لكن لا يسمح بأحد من الخروج منه. الذي يدخل في الإسلام لا يسمح له الإسلام بالخروج منه، أما الذي لا يدخل فيه لا يرغمه، لكن يرغمه على الإذعان. لماذا؟ لأمور الإسلام، فإن لم يرد الإسلام يبتعد عن بعض الأماكن، لأن الأماكن لا يكون فيها الكفار، المساجد، لأن إنما المشركون نجس، وهذه المساجد بنيت لطاعة الله وطهارته، فالذي يريد أن يكون كافر لا يدخل المساجد، لا يدخل الحرم، لأن كل الحرم يقال له المسجد الحرام، وقال فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام ماذا، وقال نجس، ففهمت العلة من النجاسة، فنلحق جميع المساجد بالمسجد الحرام على إيش؟ على أصح التفاسير. ولأن مفهوم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله مبين بمنطوق ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، فهذا مبين بمنطوق، ومبين هذا المفهوم بمنطوق ثاني، لأن المفهوم ما فهم من النطق لا في محل النطق، والمنطوق ما فهم من النطق في محل النطق، والكلام فيه مفهوم وفيه منطوق. فالمنطوق كقولك العلم نافع، والمفهوم أن الجهل ضار. تقول لواحد ما هو متعلم العلم نافع، معناه يفهم من هذا الكلام أن الجهل ضار، هذا مفهوم من محل النطق لا في محل النطق. إذن أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أفأنت تكره الناس الذين تدعون حتى يكون، هذا ليس لك، لك أن تبلغ وتوضح وتأتي، وقد فعل وقال في حجة الوداع اللهم فاشهد، ولما نزلت اليوم أكملت لكم دينكم بكت الصحابة، فالذي لا يفهم منهم فرح، قال لا ما كمل شيء إلا بدا نقصه. وقال له فسبح بحمد ربك واستغفر. فكان هذا نعي رسول الله لنفسه، لأن الدين كمل، إذا سبح واستغفر واعلم أنك منتقل من هذه الدار لأنك قمت بالرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة. وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إذا ما الحل؟ الحل ما هو؟ الاستقامة. الحل أن نستقيم، الحل أن ننفذ بالأوامر ونجتنب بالنواهي ونسدد ونقارب. وما أردناه أعطاه لنا ربنا، ما أردناه أعطاه لنا ربنا. الحل أن نعمل للدين، الحل البذل للدين ما هو المغالطة، نتكلم بالدين ولا نعمل، لابد من العمل. وقل اعملوا.
أيوه. لا بد من الاجتهاد لمن يريد النجاة. وما كان لنفسه أن تؤمن إلا بإذن الله، ما كان وما صح لنفسه أن تؤمن إلا بإرادة الله تعالى وكتابة ذلك في اللوح المحفوظ وإرادته له إرادة كونية قدرية. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. هذا هو الذي جاء القرآن لبيانه، تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس. ولذلك القرآن كله قائم على النقطتين، فريق في الجنة وفريق في السماء. يوم تبيض وجوه للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، والذين كسبوا السيئات مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ القرآن كله قائم على هذا يا أحبة. وهذه طريق الجنة واضحة، وهذه طريق جهنم واضحة. وأعطي لك العقل، وأعطيت لك موارد العلم، وجاءتك الرسل وبينت لك، فأنت لا تبق نفسك ولا تعرف ما لا كتب لك حتى تترك العمل. فاعمل واسأل الله التثبيت، اعمل واسأل الله التثبيت، وابتعد عن المعاصي، اعمل الطاعات وتجنب المعاصي واسأل الله التثبيت. لأن الله يقول ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وقال ربكم ادعوني أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فلنقم بالأسباب ولنتجنب موارد العذاب ولنفرد رب الأرباب لكل ما طلب منا، فالله تعالى ينجينا ويعزنا في الدنيا ويرحمنا في الأخرى. ونعلم أن الأمر جد خطير، والله لا ما بعد هذا الكتاب من عذر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. أي قضية الآن نطلعها من هذا الكتاب، أي شيء تحتاجه لإصلاح دنياكم وأخراكم موجود في هذا الكتاب، معجزة خالدة إلى قيام الساعة. فحري بنا أن نعطيه الوقت، حري بنا أن نقرأه، حري بنا أن نفهمه، حري بنا أن نجتنب نواهيه، حري بنا أن نتمثل أوامره وأن نعمل بأحكامه وأن نتأدب بآدابه. فإنما إن فعلنا ذلك أصلح الله لنا الدارين، أصلح لنا دنيانا وأخرانا. وأي شيء أعظم من أن تصلح للعبد دنياه وأخراه؟ هل في شيء في الدنيا من أن تصلح دنيا العبد وأخراه؟ إذا فلنبذل
أما كل واحد لا يقرأ القرآن ولا يعطيه وقت ولا يتنبه من الصلاة ولا يتنبه من الصوم ولا يتنبه من الطهارة ولا يتنبه من الوالدين ولا من الجيران ولا من أكل الحرام ولا من الغيبة ولا من النميمة ولا من الغش ولا من التنابز بالألقاب، وبعدين يجي يوم القيامة بركام يقول آه آه ليتني ليتني. نحن الآن في الدنيا يا إخوان، نحن الآن في الدنيا، ومشكلة أننا إذا لم نبادر بعدين ما لا يكون. هذا نبي الله، ما لا يقول له ربه ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، ويقول وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله برادة الله وبقدره، ويجعل الرجس الخبث والنجس والعقوبة على من كفر ولم يؤمن. بالله أبعد هذا عذر؟ هذا ما وراه عذر، هذا بيان غاية البيان وغاية الإيضاح وغاية الإخبار. إذن الحل أننا نمتثل الأوامر ما استطعنا منها ونتجنب النواهي.
نعم.
ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوا، والله لا يخلف الميعاد. وقال أوفوا بعهدي أوفي بعهدي، أوفوا بعهدي، وقال إن الله اشترى اشترى، وقال فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم. إذن إخوتي البدار البدار البدار، فالأمر في غاية من الخطر، وربنا كريم ولا يهلك عليه إلا هالك، ومن تاب تاب الله عليه والحسن بعشر أمثالها، ومن هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة وعملها كتبت له عشر حسنات، ومن عمل سيئة كتبت له واحدة، ولا يهلك على الله إلا هالك، الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بواحدة، ومن هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب له، وإن تركها لله كتبت له حسنة. فلنتب إلى الله ولنعمل بطاعة الله، ولنعلم أننا نحن ما خلقنا عبث، خلقنا للتكليف، خلقنا للابتلاء، خلق الموت والحياة ليبلوكم. هذه الدنيا ابتلاء ابتلاء. الإسلام مما حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يشتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكذب. كلها ابتلاءات، الصلاة، الصوم، الطهارة، كل ابتلاء، غض البصر، كف اللسان، كف السمع، كل الدنيا هذه ابتلاءات، حتى يطيع المطيع فيدعى في الجنان ويكرم، وحتى يعصي العاصي فيوضع في النيران ويذل، ويظهر في هذه سطوته ونقمته، ويظهر في هذا رحمته ورأفته، وبضدها تتميز الأشياء. لذلك نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذه البلاد خاصة، وأن تحفظ بلاد المسلمين عامة، وأن ترد عن المسلمين كيد أعدائهم، وأن توحد صفوفهم وتقوي شوكتهم. اللهم ارحم ضعفنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونفس كرب المكروبين منا، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين.
اللهم أنتنا على لا إله إلا الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل لوالدكم مؤلف غير أضواء البيان؟ نعم، في مجموعة طبعت طبعها مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية، وكانت توزع وقف وتباع مخفضة، وربما تطبع طبعة جديدة إن شاء الله تكون أسعارها مخفضة. نعم، دفع هام الاضطراب ومذكرة الأصول ومنع جواز المجاز ورحلتي رحلة الحج ورحلة إفريقيا وبعض الفتاوى، والعلب النميرة شريطة طبعت وهي مفيدة وموجودة في المكتبة. نعم، ما حكم لبس الحزام في الإحرام؟ الحزام في الإحرام، من العلماء من يقول يلبس ويمسك به الإحرام كالشافعي وجماعة من العلماء، ومنهم من يقول لا يلبس إلا للنفقة كمالك، والحزام لا تستعين بشيء فيه إلا أن تلف أطرافه، فلا تربطه ولا تجعل فيه يعني زرار تربطه به، لأنه لو كان يجعل فيه زرار تلبس ثوب، وإنما تكفت وترد أطرافه فقط، وهذا ابتلاء. وإذا كان الإنسان لا يستطيع ويريد أن يمسكه بحزام، من العلماء من أباح ذلك، ولا أحوط أنك تجعله بدون ما تضع لشيء، فإن عثر عليك فدين الله يسر. نعم،
إيش هذا؟
من يريد العمرة أو الحج، يعني إذا دخل في الإحرام لا يفكه إلا بواحد من ثلاثة أمور. فالمرأة إذا حاضت تعمل ما يعمله الحاج غير أن لا تطوف بالبيت، تلبي، تذكر الله، تستغفر، تدعو، لكن لا تطوف بالبيت ولا سعي إلا بعد طواف. إذن لا تسعى، لأن لا يصح سعي إلا بعد طواف، ولا فيه تطوع في السعي أصلا، فهي تبقى على إحرامها، فإذا طهرت واغتسلت تطوف وتسعى وتقصر وتنتهي عمرتها. فإن أرادت أن تدخل في النسك وهي الرفقة تريد أن تمشي عنها فتشترط، تشترط، تقول لبيك، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أي مكان حلي المحل الذي جاءني فيه العذر، فإذا جاء الحيض تلبس ثيابها ولا شيء عليه، يعني معناها ترفض النية ولا شيء عليه. إذا من دخل في الإحرام يفك الإحرام بواحد من ثلاثة: بالاشتراط، أو بالطواف بالبيت، أو بحصر العدو. إذا جاءه عدو وقال له لا تدخل لا سمح الله مكة، له أن يلبس ثيابه ويذبح شاة يفدي. أما أنه يفك الإحرام بدون الثلاثة هو باقي محرم ولو إلى قيام الساعة، لأن من دخل في الإحرام لا يفك إلا بواحد من ثلاثة. من العلماء من قال المرض إحصار، ومنهم من قال المرض ليس بإحصار، والمسألة مبحوثة في كتب الخلاف، أحاديث الأحكام وآيات الأحكام وكتب الفقه المقارن، لكن الذي أسعد بالدليل أن الإحصار بالعدو فقط، هذا الذي ينصره الدليل ونصره المحققون كالوارد في كتابه أضواء البيان. إذن الحائض ينبغي أن تلبي وتذكر الله ولا تشمطي ولا يقربها زوجها، لأن الحيض يحرم هذا والإحرام يحرمه. أيوة، وتبتعد عن الرفث والفسوق والجدال، فإذا طهرت واغتسلت طافت ثم سعت. والذي يظهر أن الحائض الأولى لها عدم الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء غير أن لا تطوفي بالبيت لما ولدت محمد في حجة الوداع في ذي الحليفة، قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وقال لإحدى أمهات المؤمنين لما جاءتها الدورة الحيض في ميناء، قال أقرى حلقة حادثتنا هي؟ قالوا إنها طافت طواف الإفاضة، طواف الزيارة الإفاضة، فأسقط عن الحائض طواف الوداع. قال أحادثتنا هي؟ وقال غير أن لا تطوفي بالبيت. إذن هذان نصان صريحان في أن الحائض لا تطوف. فإن تنازعتم في شيء، هذه النصوص صريحة واضحة. وبعدين هذا دين، لذلك ينبغي لكل حاج ومعه نساء أن يدبر أمر الحيض قبل أن يأتيه. ينبغي لكل مسلم قدم إلى هذا البيت بزوجه أو أخته أو أمه أو بوليته أن يدبر أمر الحيض قبل القدوم، بحيث أنه إذا كان في وفود يجعل الوفود يتبادلون، لأن كل بلد يأتوا منه حجاج يأتوا عن طريق إيش؟ جماعات، أو عن طريق واحد يأتي اليوم واحد بكرة بعد بكرة، بحيث يكون مجيئهم لا يقل عن أسبوع أو أسبوعين. فنجعل في ترتيب أن هذه إذا جاءتها نغير محل هذه مكان هذه، ويكون في ترتيب لهذا الأمر. يجب علينا أن نهتم بأمورنا، نهتم بأكل الحلال، نهتم بالحج الحلال، نهتم بالصوم الحلال، الصوم الصحيح اللي ما يكون ناقص، حتى نأخذ الأجر وتكون أعمالنا لنا وتنفعنا. يجب أن نكون مندبر لأمورنا. أما المسلم يأتي يحج لا يعرف أحكام الحج، لا يعرف أحكام العمرة، لا يعرف مبطلات الحج، لا يعرف مبطلات الصوم، هذه أمور لا تنبغي للمسلم. ينبغي أن نجتهد لديننا كما نجتهد لدنيانا، كما أن التاجر إذا أراد أن يتاجر يبحث عن طرق التجارة وكيف يربح، أيضا إذا أراد أن يحج يبحث عن الطريق اللي يأخذ فيها الأجر كامل وكيف يصح له الحج. أما واحد لا يعرف الحج وما قرأ الحج ويذهب يحج من غير ما يكون مع من يعلم الحج، أكيد هذا الحج يكون ناقص. إذا لا بد لكل من يريد الحج أو العمرة أن يأخذ الحج ويقرأه، أو يذهب مع شيخ عارف يدل أفعل كذا لا تفعل كذا حتى يسلم له حجه. أما يمشي من بعيد ويفقد ماله ووقته وتعبه ويكون العمل غلط، هذا خبر. ولكن نحن المسلمين عندنا موهبة في تضييع الفرص، موهبة عجيبة. واحد جاي فرصة تجد انه جاي جالس مع هذا يحكي 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 حتى ينتهي الوقت، وما يحكيه بعضه يكتب عليه. احسن شيء فيه ما يكتب عليك، يكون لا لك ولا عليك. يا اخي جئت وسافرت وجئت من بعيد، خذ المصحف يا اخي اقرأ القرآن، قل لا اله الا الله، قل استغفر الله، لما ترجعوا للسكن تكلموا مع بعض يا اخي، لما ترجعوا للسكن احكوا، اما في المسجد يا اخي اشتغلوا فيما يعنيكم. ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من القادرات، لا الغيبة ولا النميمة ولا جينا ومشينا، ايش الفائدة؟ عندك مصحف يا اخي اقرأ، عندك حوائج يا رب اعطيني، يا رب احميني، يا رب انصرني، يا رب ادخلني الجنة، يا اخي استفيد من الوقت. رغم انف من بلغه رمضان ايش ولم يغفر له، فرصة للصائم دعوة ايش ايوه يا اخي ادعو الله، فرصة. المسلمون محتاجون، لا مال لك تنفق عليهم ولا قوة تدفع عنهم، ادعو لهم. اخوانه بعضهم في الاسر، بعضهم في ضائق، بعضهم في جوع، بعضهم في طوفان، ادعو لهم ان الله يفرج عنهم. اما يجلس تشوف ناس طيبين جالسين حكي بحكي بحكي، واليوم حكي وبكره حكي وبعدها حكي، طيب وبعدين؟ لذلك المسلم ما يضيع وقته، يا تعمل لدينك او لدنياك، المسلم عمله لدينه او دنياه. شيء نرفع من ديني أو دنياي. إذا لا نصحب إلا من يرفعني أو نرفعه. أما الذي لا يرفعني ولا نرفعه ليش نصحبه؟ لخلاء يوم لين بعضهم لبعض عدو للمتقين لا خير في كثير من أجواهم إلا من أمر بالصدقة أو معروف أو إصلاح لنا. الله أكبر، ما أجمل هذا الدين، ما أحسنه. حري بنا أن نتمثل ديننا حتى يرحمنا ربنا ونعز أنفسنا ويعزنا الله بهذا الدين.
ما حكم من يقول ما حكم شرب الدخان في الإحرام؟
حكمه خارج عن الإحرام.
حكم شرب الدخان وأنت في الإحرام هو حكمه أنت في الحد، لأن الدخان هو الدخان.
الدخان يضر من الرأس إلى القدم، من القدم إلى الرأس يضر. لا توجد خلية في الجسم إلا ويضرها الدخان. يضر البصر، يضر الملعوم، يضر الكبد، يضر القلب، يضر الكليتين، يضر الأعضاء التناسلية. لا يوجد خلية في الجسم إلا ويضرها الدخان. والإحصائية الجديدة أنه كل سنة يقتل 5 ملايين، كل سنة 5 ملايين من الكرة الأرضية يموتون بالدخان. كل دقيقة أو كل ثانية يموت آلاف واحد. وبعدين هو يحرق القلب ويؤذي الملائكة ويضيع المال ويضر البدن. وحكم أنتم بعد ذلك؟ شيء يضر المال ويضر البدن ويضر ويتأذى الملائكة مما يتأذى منه ابن آدم. أنت عليك رقيب وعتيد، والدخان ممكن فهو يتأذى منه الملائكة. ولكن الشيطان قال فبعزتك لأغوينهم. وهذا مما الله قال ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. فلذلك الآن الكفار بدأوا يحرمونه في الأماكن العامة وفي أماكن التجارة وفي وسائل النقل، لأنهم تيقنوا ضرره. ولذلك كاتبين عليه يضر بيش بصحتك فننصحك. قالوا على الأقل نعمل هذا. فينبغي للمسلم أن لا يستعمله. التسمية قبل الذبح مطالب بها، يقول بسم الله ويذبح ولا يرفع يده ويقطع الودجين والحلقوم، تمام الحلقوم والودجين، هذا الذبح التمام. ويكون مسلم بالغ أو مميز أو كتابي. أما غير المسلم البالغ أو المميز أو الكتابي لا تؤكل ذبيحة المجوس ولا تؤكل ذبيحة الكهرباء الصاع. الكهرباء لا تؤكل ذبيحة ولا الصاع وإنما لا بد من الذبح ويسمي الله. فإن ترك التسمية ناسيا كل، وإن سمى عليه غير الله فلا تأكل، وإن نبح لغير الله فلا تأكل. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإن زعموا أن هذا ذبيحة الله. قال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. ومع الأسف أن كثيرا من المسلمين لا يعتني بأكله، فينبت اللحم من الحرام فيقسو القلب فتهون عليه المعاصي فيروح في داهية. أخطر شيء أكل الحرام، لأن الحرام إذا أكله الإنسان نبت منه اللحم، واللحم ينبت من السحر يكون قلبه قاسي، الدعوة لا تستجب. أما إذا أطعم العبد مطعمه إيش تستجب دعوته. لذلك أنا أنصح كل مسلم أن لا يأكل إلا حلالا، سمكا أو لحما مذبوحا مذكرا عن الطريق الإسلامي. وهذا ما يكون ذبح في البلاد الإسلامية. أما الذي يذبح في بلاد الكفار فهو مظنة لغير ذلك. فإن اضطر المسلم يسمي الله ويأكل لأن الدين يسر. قالت عائشة يأتينا لحمان من البادية وهم قريب عهد بدين فلا مدري سموا الله المسلم. قال سموا الله وكلوا الدين يسر. لكن والاحتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين. المسلم يحتاط لدينه.
إيش هذا؟ ما هو؟
نعم المسافر له أحكام. الحكم الأول ما المسافر؟ هل هذا يعد به السفر المسافة أو ما يسمى في اللغة مسافر؟ العلماء قولان، الجمهور على أنه ما يقارب 8 كيلو من عسفان إلى مكة ومن جدة لمكة، هذا 75 إلى 80 كيلو، هذا قول الجمهور. والمحققون يقولون السفر لا يعد بالمسافة وإنما يعد بما يسمى في عرف اللغة مسافرا. فإنسان ذاهب للقنص يمشي 300-400 كيلو ولكن راجع، هذا لا يعد مسافر. وإنسان ذاهب إلى الحج ومشى على أهله ذاهب للحج وجالس 5 أيام هو يعد مسافر وإن كان المحل قريب، لأن أهل مكة يقصرون في عرفات وفي منى وفي مزدلفة، ولو حجوا من مكة لأن هذا السفر وإن كان قريب لأنه هو ماشي ومنقطع عن أعماله لمدة كم؟ 5 أيام 8 9 10 11 12 على الأقل. هذه الأيام الخمسة هو رايح هنا وجاي هنا وإن كان محل قريب لكن في العرف مسافر. فالمحققون منهم الوالد وشيخ الإسلام بن تيمية يقولون إن السفر لا يعد بالمسافة وإنما يعد بما يسمى في اللغة سفرا، وهذا أسعد بالدليل والله أعلم. ولكن الجمهور يقول 80 كيلو. فإن سافر ونوى إقامة أكثر من 4 أيام رأوا لا يتم، هذا أقوى الأدلة وأكثرها قائل، لأنه قال لم يجلس في مكة أكثر من 4 أيام. قالوا لو كان يستطيع أن يجلس أكثر من 4 أيام وهو هاجر منها لفعل ذلك، فدل على أن الذي يجلس 4 أيام يبقى مستفي في السفر، ولو زاد لا يكون مسافرا، فلذلك لم يبقى في مكة أكثر من 4 أيام. استدلوا بذلك. ومنهم من يقول 19 يوم لأجل بقائه في تبوك، جلس 19 يوم يجمع ويش يقصر ويصلي كل صلاة في وقتها، وقيل يجمع على الموارد في ذلك، وقيل ما دام مسافر يقصر، وهذا قول مهجور. واستدلوا بفعل بعض الصحابة، قالوا ذلك إذا كان الإنسان محصورا لأجل شيء طارئ فإن زال ذلك الطارئ في أي وقت يرجع يبقى يقصر، أو ذهب لجهة يريد حاجة فيمكن يقضيها اليوم أو بكرة أو بعد بكرة فيبقى يقصر، فإذا قضى حاجته انصرف لأنه لا يدري متى يقضي، هذا له أن يقصر. أما إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فالأولى أن يتم. أما من يقول أنه ما دام في البعثة يقصر هذا قول مرجوح، مثلا يروح في بعثة 4 سنوات أو 5 سنوات أو سنتين يبقى يقصر، لا هذا قول، وإن قال به جلة من العلماء فهو مرجوح. الصيام مثل القصر منوط بالقصر والجمع. القصر لما اتصل بالسفر، والجمع الأولى لمن جد به السير أن يجمع، ويجوز لمن هو متصل بالسفر أن يجمع ولو لم يجد به السير، لكن الأفضل للجالس أن يصلي كل صلاة في وقتها كما نفعل أيام منا، نقصر إيش ونصلي كل صلاة في وقتها. فإن جد بنا السير كما في عرفة ومزدلفة نجمع ونقصر. نعم. ومن العلماء كالحناف يقول ما فيه جمع إلا جمع صوري إلا في عرفات ومزدلفة، وهذا نسك، ولهم قولهم محجوجهم بالأدلة. ولذلك المالكية كثير منهم يتوجس من جمع التقديم وهو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والدين ما جاء عن الله والدين يسر.
نعم.
وثبت أنه جمع من غير خوف ولا مطر ولا سفر، وقال لكي لا يحرج أمته. وكثير من العلماء يقول هذا الحديث لا عمل عليه، وبعضهم يقول عليه العمل وغير منسوخ، ولكن هذا في أوقات. نعم. لكن هذا من الأحاديث اللي يقول لا عمل عليها، وكذلك وإن كانت صحيحة، وكذلك قتل الشارب في المرة الرابعة قالوا هذا منسوخ. نعم.